بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القواعد الأربع: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هذا الكتاب متن القواعد الأربع للإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، مختصر من كتاب كشف الشبهات. وفي العادة قبل أن نبدأ في دراسة كتاب نسأل: لماذا ندرس هذا الكتاب؟ لماذا اخترنا دراسة متن القواعد الأربع بعد دراسة متن الأصول الثلاثة؟ في الأول نصيحة علماء، وثانيا أن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله وضع هذا المتن حتى نستطيع أن نرد على الشبهة التي يأتي بها مشركي زماننا، وهو في الحقيقة خلاصة لكتاب كشف الشبهات. طيب، لو سأل سائل وقال لماذا لا ندرس كتاب كشف الشبهات أولا ثم ندرس بعد هذا المختصر، نقول: لأننا طلاب، والطالب لابد يرجع في النهج والطريق إلى النهج والطريق الذي خطوا لنا العلماء. وتقدم معنا أن العلماء أرشدوا أن أول ما يدرس التوحيد، وأول ما يدرس في التوحيد متن الأصول الثلاثة ثم القواعد الأربع. بل بعض العلماء يرى تحريم القراءة ودراسة كتاب كشف الشبهات قبل دراسة كتاب التوحيد. لماذا؟ قال: لأنه قد يقرأ الإنسان في كتاب كشف الشبهات وتعلق عند هذا القارئ شبهة، ولا يستطيع أن يدفع هذه الشبهة، بخلاف لو كان درس التوحيد ثم بعد هذا قرأ كتاب كشف الشبهات، لا يمكن بإذن الله تبقى عنده شبهة، بل تطرد جميع الشبه، لأنه وضع يقول كالحاجز أو الدفاع على دون الشبه. طيب، وكذلك إخواننا في قراءة الكتب، مثال ما دار بين الصحابة رضي الله عنهم من معركة الجمل وغيره، هل يصح للطالب أن يقرأ في هذه الكتب؟ قال: لا. بل الشيخ بن عثيمين رحمه الله سوف يأتي معنا إن شاء الله في الوسطية، في شرح الوسطية، أنه يرى تحريم القراءة في هذه الكتب التي ذكرت الأمور التي دارت بين الصحابة، لأنه قد يقع في قلب القارئ شيء من الكلام على الصحابة رضي الله عنهم قبل أن يعرف معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن لابد على الطالب قبل القراءة في الكتب وقبل سماع الأشرطة وحضور الدروس وما لذلك لابد من سؤال العلماء. نعم، بدأ المصنف رحمه الله هذا المتن المبارك بالبسملة، وتقدم معنا أن علماء أهل السنة والجماعة يبدأون بالبسملة أولا تأسيا بالكتاب العزيز، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل وبالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، واقتداء بعلماء السلف، وتيمنا وتبركا البدء بسم الله وعملا بحديث وإن كان لا يصح كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله. ثم تقدم معنا أن عادة المصنف رحمه الله أن يدعو للطالب، وهذا فيه شفقة المصنف رحمه الله بالطالب، وأن المصنف رحمه الله يرغب أن كل خير يلحق بهذا الطالب. دعا في القواعد الأربع لك في موضعين، ودعا في الأصول الثلاثة في ثلاث مواضع. لكن قبل البدء في الكتاب على ما اعتدنا عليه، نحن نقسم الكتب ونفهرس الكتاب قبل الدراسة، نريد نقسم متن القواعد الأربع إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مقدمة وفيها عنوان السعادة. القسم الثاني قلنا هذا لا يخلو منه كتاب للإمام محمد عبد الوهاب، لابد يذكر لك دائما لماذا ندرس التوحيد. القسم الثالث والأخير شرح القواعد الأربع. إذن هذا المتن، متن القواعد الأربع، نريد أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام: مقدمة وفي عنوان السعادة، لماذا ندرس التوحيد، القواعد الأربع. درس اليوم إن شاء الله تعالى العنوان السعادة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة.
لماذا دعا المصنف رحمه الله، دعا الله سبحانه وتعالى أن يتولى الطالب والقارئ؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى قال: وهو يتولى الصالحين. فإذا تولاك الله فأنت صالح. لكن من هم أولياء الله؟ قال: أولياء الله الذين ذكروا في الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني جمعوا بين الإيمان والتقوى. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. طيب، ينام بين القبور ويشرب الخمور ويزني ويسرق ولا يتصدق ولا يأتي بالطاعات والعبادات، هذا ولي من أولياء الشيطان، ولا يمكن أن يكون هذا ولي من أولياء الرحمن. إذن أولياء الله سبحانه وتعالى هم الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى. نعم. أن يتولاك في الدنيا والآخرة، ثم قال: وأن يجعلك مباركا أينما كنت. سوف يأتي معنا أن الله سبحانه وتعالى جعل بركة شرعية وبركة حسية، وسوف تأتي معنا إن شاء الله في كتاب التوحيد أن التبرك ينقسم إلى قسمين: تبرك مشروع وتبرك ممنوع. التبرك الممنوع هو نوع من أنواع الشرك الأصغر، والتبرك المشروع إما بأمر شرعي أو بأمر حسي. أمر شرعي مثل التبرك بالصلاة في المسجد النبوي، في المسجد الحرام مثلا. والتبرك الحسي أمر محسوس ملموس، مثاله أن الله سبحانه وتعالى وضع لكتب شيخ الإسلام والأئمة الأربعة والشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، والشيخ الألباني، وضع في هذه الكتب بركة وخير، وانتفعت الأمة بها. نعم. وأن يجعلك مباركا أينما كنت. نعم.
وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر.
أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، هذه هي المسألة الأولى من مسائل عنوان السعادة. لأن السعادة يقول في المسألة الأولى في السعادة أن العبد إذا أعطي شكر. أولا لا بد أن نعرف أن النعمة ابتلاء. ما هو الدليل أن النعمة ابتلاء؟ أدلة كثيرة، منها: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه. وفي الحديث أن ثلاثا بني إسرائيل فأراد الله أن يبتليهم. إذن النعمة ابتلاء وتحتاج إلى شكر. لكن النعمة قبل أن تأتي لابد أن يكون تعلق العبد بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ قال: لأن الجنة تطلب من من؟ تطلب من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه هو مالكها، صحيح؟ كذلك الرزق لا يمكن أن يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. وتوكل على الحي الذي لا يموت، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله يعني لا عند غيره الرزق، واعبدوه واشكروا له. إذن لابد أن يكون تعلق العبد قبل أن تأتي النعمة بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. وقال هذا فيه تنبيه أن بعض الناس يعني يتخيل يقول لو يتعرف علي الوزير أو التاجر أو الأمير أو ما إلى ذلك ويعطيني من ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من أموال وغير هذا. وبعض الطلاب هدانا الله إياهم يقول ماذا صنعوا لنا الأئمة والمشايخ وما إلى ذلك. لا، الأصل أن يكون تعلق العبد بالله سبحانه وتعالى وتوكل حي الذي لا يموت. إذن قبل أن تأتي النعمة لابد أن يكون تعلقك بالله. وسوف يأتي معنا إن شاء الله في شرح كتاب التوحيد في شرح حديث أن ثلاثا بني إسرائيل، الأعمى قبل أن تأتي النعمة كان متعلق بالله سبحانه وتعالى، والأقرع والأبرص قال يرد يذهب عني الذي قد قدر الناس به. إذن لم يكن عنده تعلق. إذن النعمة ابتلاء وتحتاج إلى شكر، ولا بد أن يكون تعلق المخلوق بالخالق ولا تعلق بأحد إلا الله سبحانه وتعالى. طيب بعد أن تأتي النعمة يقوم بشكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. شكر النعمة تكون بالقلب واللسان والجوارح. بالقلب أن يعتقد أن كل ما به من نعمة هي من عند الله سبحانه وتعالى، وباللسان وأما بنعمة ربك فحدث. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. والثالث بالجوارح، أن يصرف هذه الجوارح في شكر المنعم. فكل نعمة قال بحسبها. أنعم الله عليك بنعمة المال تنفق في طاعة المنعم المتفضل. أنعم الله عليك بنعمة العلم تعلمت الأصول الثلاثة لابد أن تعمل بها وتدعو إليها. أنعم الله عليك بنعمة البصر فلا تنظر إلا فيما أباح الله سبحانه وتعالى لك. طيب إذن النعمة ابتلاء تحتاج إلى شكر، ولا بد أن يكون التعلق قبل أن تأتي النعمة بالله، وبعد أن تأتي النعمة يقوم بشكر المنعم المتفضل بالقلب واللسان والجوارح. وسوف يأتي معنا إن شاء الله في كتاب التوحيد أن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله ذكر أبواب كثيرة في شكر النعمة. لماذا؟ قال لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، وقليل من عبادي الشكور ولئن شكرتم لأزيدنكم إنه كان عبدا شكورا. نعم.
وإذا ابتلي صبر.
وإذا ابتلي صبر، تقدم معنا في الأصول الثلاثة أن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى تؤدى، وصبر عن معصية الله حتى تجتنب، والثالث صبر على أقدار الله. وهنا قال المصنف رحمه الله وإذا ابتلي صبر، لأن الصبر قال واجب بإجماع الأمة. الصبر واجب بإجماع الأمة. انقسم الناس عند المصيبة قال إلى أربعة أقسام: متسخط وصابر وراضي وشاكر. كم قسم؟ أربعة. الأول متسخط، والتسخط حكمه محرم بل كبيرة من كبائر الذنوب. والتسخط يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. الثاني الصبر، وقلنا حكمه واجب بإجماع الأمة، يصبر بقلبه وباللسانه وبجوارحه. وأعلى من الصبر الرضا وحكمه مستحب. وأعلى المراتب الشكر، ويكون في عباد الله الشاكرين. قال هذا أحب وأحب إلى الله سبحانه وتعالى. الأول تسخط، وقلنا حكم التسخط محرم ويكون بالقلب واللسان والجوارح. بالقلب يقول ابن القيم أن بعض الناس يقول يعمل هذا بقلبي لكن لا يتجرأ ولا يتجاسر أن يقول هذا بلسان، يقول بقلبي، يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحق وكان ينبغي أن يكون كذا وكذا وكذا. قال فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم. الثاني تسخط باللسان، يدعو بالويل والثبور ويلهوي وما إلى ذلك. الثالث بالجوارح يلطم الخدود ويشق الجيوب وينتف الشعور مثلا ويكسر أحيانا بعض الأشياء، هذا تسخط بالجوارح، هذا كل حكمه حرم بل كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. الثاني قلنا الصبر وهو واجب بإجماع الأمة، وأثنى الله سبحانه وتعالى على من صبر بآيات كثيرة في القرآن وأحاديث في السنة النبوية، منها قول الله سبحانه وتعالى وبشر الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، آيات كثيرة في القرآن أثنى الله سبحانه وتعالى على من صبر. قلنا الصبر واجب بإجماع الأمة، يصبر بقلبه وبلسانه وبجوارحه. أعلى من الصبر الرضا، وقلنا حكمه مستحب، وسوف يأتي معنا إن شاء الله باب كامل في باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله في كتاب التوحيد. وقلنا الرضا مستحب والشكر أعلى المراتب وأحب وأحب. نعم.
وإذا أذنب استغفر،
كأنه المصنف رحمه الله يقول أن الإنسان إذا أذنب واستغفر الأصل أنه يرفع عنه اللوم، لكن تلوم الإنسان إذا أصر على الذنب ولم يستغفر، فإن هذه الثلاث يقول عنوان السعادة. والناظر في أحوال الناس يجد أنهم لا يخرج عن هذه الثلاثة، إما سراء أو ضراء أو معصية، ففي السراء شاكر وفي الضراء صابر وعند المعصية مستغفر، قال هذا هو السعيد. إذا لو سئلت ما عنوان السعادة تقول عنوان السعادة إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. يكفي هذا ليومنا إن شاء الله، وغدا إن شاء الله نأخذ لماذا القسم الثاني من القواعد الأربع، لماذا ندرس التوحيد وأقسام الشفاعة إن شاء الله تعالى. نراجع الآن ما أخذنا في درس اليوم. نعم. ماذا أخذنا؟ نعم إيش أخذنا؟ نعم، نفهرس القواعد الأربع إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المقدمة وفيها عنوان السعادة. القسم الثاني لماذا ندرس التوحيد، وقلنا أن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله يركز على هذه المسألة. القسم الثالث قواعد الأرض. نعم، القواعد الأربع هي كتاب مختصر من كشف الشبهات. نعم يا نواف، ندرس القواعد الأربع قبل دراستنا لكتاب كشف الشبهات، بل قبل لا يمكن نقرأ كتاب كشف الشبهات قبل دراسة كتاب التوحيد. لماذا؟ نعم الشيخ، أولا نصيحة العلماء، والله سبحانه وتعالى يقول ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، هذا أولا. ثانيا هذا سبب الدراسة. ثانيا أي نعم، قد تعلق عنده شبهة ولا يستطيع أن يدفع هذه الشبهة، ولو درس كتاب التوحيد بإذن الله تدفع عنه كل شبهة. وإن قلنا بعض العلماء يعني يرى تحريم القراءة في كتب كشف الشبهات والكتب التي تذكر ما دار بين الصحابة وما إلى ذلك. طيب، لماذا اخترنا دراسة هذا المتن القواعد الأربع بعد دراستنا لكتاب الأصول الثلاثة؟ نعم أي نعم، أولا نصيحة علماء، وثانيا حتى نستطيع بهذه القواعد الأربع أن نرد على الشبهة التي يأتي بها مشركي زمان غيره. نعم، بدأ المصنف رحمه الله بالبسملة لأمور. الأول الاقتداء بكتاب الله. نعم. ثانيا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل وبالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام.
ثالثا اقتداء بعلماء السلف، تيمنا وتبركا بعدها بسم الله، استئناسا بحديث كل امر ذي بال كان لا يصح. نعم نعم الشيخ. عادة المصنف الدعاء للطالب، ودعا في القواعد الأربع في موضعين غيره. نعم، من هم أولياء الله؟ هم الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى. وقال قلنا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. دليل من القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم، أن التبرك سوف يأتي معنا باب كامل بإذن الله في كتاب التوحيد. التبرك ينقسم إلى قسمين: تبرك مشروع وتبرك ممنوع. التبرك الممنوع هو نوع من الشرك الأصغر، وسوف يأتي معنا ويصل إلى الشرك، قد يصل إلى الشرك الأكبر. والتبرك المشروع يكون إما بأمر شرعي أو حسي. نعم طيب، نعم نعم، أن النعمة ابتلاء وتحتاج إلى شكر، ما هو الدليل؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني. وفي الحديث قلنا إن ثلاثا بني إسرائيل فأراد الله أن يبتليهم. طيب، وتحتاج إلى شكر. وقلنا تعلق النعمة متعلقة بتوحيد الربوبية ومتعلقة بتوحيد الألوهية. قبل أن تأتي النعمة لابد أن يكون تعلق العبد بمن؟ بالأمراء والملوك والسلاطين والعلماء وما لذلك؟ لا، التعلق لابد يكون: وتوكل على الحي الذي لا يموت، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. كما أن الجنة لا تطلب إلا من الله، كذلك الرزق لا يطلب إلا من الله. إذن تعلق المخلوق لابد يكون بالخالق سبحانه وتعالى، هذا قبل أن تأتي النعمة. طيب، وبعد أن تأتي النعمة يقوم بالشكر المنعم المتفضل بماذا؟ نعم، بالقلب، اعتراف بقلبه وبلسانه: وأما بنعمة ربك فحدثه بالجوارح، أن يصرف هذه النعم في الشكر المنعم المتفضل. طيب، بعد هذا نعم، أقسام الناس عند المصيبة. قسم الناس عند الابتلاء والمصيبة إلى أربعة أقسام. الأول، هذا كأنواع الصبر. الأول متسخط، والثاني صبر، والثالث رضا، والرابع شكر. نعم، التسخط حكمه نعم محرم، ويكون بالقلب واللسان والجوارح. الثاني صبر، وحكمه واجب بإجماع الأمة. طيب، والرضا حكمه مستحب، وهو أعلى من الصبر. وأعلى المراتب الشكر، وقلنا أحب وأحبه أعلى المراتب غيره. نعم نعم الشيخ. التسخط يكون بالقلب واللسان والجوارح. إذن غدا إن شاء الله نكمل ما درسنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.
جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية. هاتف رقم 83789338.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القواعد الأربع: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هذا الكتاب متن القواعد الأربع للإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، مختصر من كتاب كشف الشبهات. وفي العادة قبل أن نبدأ في دراسة كتاب نسأل: لماذا ندرس هذا الكتاب؟ لماذا اخترنا دراسة متن القواعد الأربع بعد دراسة متن الأصول الثلاثة؟ في الأول نصيحة علماء، وثانيا أن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله وضع هذا المتن حتى نستطيع أن نرد على الشبه التي يأتي بها مشركي زماننا، وهو في الحقيقة خلاصة لكتاب كشف الشبهات. طيب، لو سأل سائل وقال لماذا لا ندرس كتاب كشف الشبهات أولا ثم ندرس بعد هذا المختصر، نقول: لأننا طلاب، والطالب لابد يرجع في النهج والطريق إلى النهج والطريق الذي خط لنا العلماء. وتقدم معنا أن العلماء أرشدوا أن أول ما يدرس التوحيد، وأول ما يدرس في التوحيد متن الأصول الثلاثة ثم القواعد الأربع. بل بعض العلماء يرى تحريم القراءة ودراسة كتاب كشف الشبهات قبل دراسة كتاب التوحيد. لماذا؟ قال: لأنه قد يقرأ الإنسان في كتاب كشف الشبهات وتعلق عند هذا القارئ شبهة، ولا يستطيع أن يدفع هذه الشبهة، بخلاف لو كان درس التوحيد ثم بعد هذا قرأ كتاب كشف الشبهات، لا يمكن بإذن الله تبقى عنده شبهة، بل تطرد جميع الشبه، لأنه وضع يقول كالحاجز أو الدفاع على دون الشبه. طيب، وكذلك إخواننا في قراءة الكتب، مثال ما دار بين الصحابة رضي الله عنهم من معركة الجمل وغيره، هل يصح للطالب أن يقرأ في هذه الكتب؟ قال: لا، بل الشيخ بن عثيمين رحمه الله سوف يأتي معنا إن شاء الله في الواسطية، في شرح الواسطية، أنه يرى تحريم القراءة في هذه الكتب التي ذكرت الأمور التي دارت بين الصحابة، لأنه قد يقع في قلب القارئ شيء من الكلام على الصحابة رضي الله عنهم قبل أن يعرف معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذا لابد على الطالب قبل القراءة في الكتب وقبل سماع الأشرطة وحضور الدروس وما لذلك لابد من سؤال العلماء. نعم، بدأ المصنف رحمه الله هذا المتن المبارك بالبسملة، وتقدم معنا أن علماء أهل السنة والجماعة يبدأون بالبسملة أولا تأسيا بالكتاب العزيز، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل وبالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، واقتداء بعلماء السلف، وتيمنا وتبركا بدا بسم الله، وعملا بحديث وإن كان لا يصح كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله. ثم تقدم معنا أن عادة المصنف رحمه الله أن يدعو للطالب، وهذا فيه شفقة المصنف رحمه الله بالطالب، وأن المصنف رحمه الله يرغب أن كل خير يلحق بهذا الطالب. دعا في القواعد الأربع لك في موضعين، ودعا في الأصول الثلاثة في ثلاث مواضع.
لكن قبل البدء في الكتاب على ما اعتدنا عليه نحن نقسم الكتب ونفهرس الكتاب قبل الدراسة. نريد نقسم متن القواعد الأربع إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مقدمة وفيها عنوان السعادة. القسم الثاني قلنا هذا لا يخلو منه كتاب للإمام محمد عبد الوهاب، لابد يذكر لك دائما لماذا ندرس التوحيد. القسم الثالث والأخير شرح القواعد الأربع. إذن هذا المتن، متن القواعد الأربع، نريد نقسمه إلى ثلاثة أقسام: مقدمة وفيها عنوان السعادة، لماذا ندرس التوحيد، القواعد الأربع. درس اليوم إن شاء الله تعالى العنوان السعادة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة.
لماذا دعا المصنف رحمه الله، دعا الله سبحانه وتعالى أن يتولى الطالب والقارئ؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى قال وهو يتولى الصالحين، فإذا تولاك الله فأنت صالح. لكن من هم أولياء الله؟ قال أولياء الله الذين ذكروا في الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني جمعوا بين الإيمان والتقوى. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. طيب، ينام بين القبور ويشرب الخمور ويزني ويسرق ولا يتصدق ولا يأتي بالطاعات والعبادات، هذا ولي من أولياء الشيطان، ولا يمكن أن يكون هذا ولي من أولياء الرحمن. إذن أولياء الله سبحانه وتعالى هم الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى. نعم. أن يتولاك في الدنيا والآخرة، ثم قال وأن يجعلك مباركا أينما كنت. سوف يأتي معنا أن الله سبحانه وتعالى جعل بركة شرعية وبركة حسية، وسوف تأتي معنا إن شاء الله في كتاب التوحيد أن التبرك ينقسم إلى قسمين: تبرك مشروع وتبرك ممنوع. التبرك الممنوع هو نوع من أنواع الشرك الأصغر، والتبرك المشروع إما بأمر شرعي أو بأمر حسي. أمر شرعي مثل التبرك بالصلاة في المسجد النبوي، في المسجد الحرام مثلا. والتبرك الحسي أمر محسوس ملموس، مثاله أن الله سبحانه وتعالى وضع لكتب شيخ الإسلام والأئمة الأربعة والشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، والشيخ الألباني، وضع في هذه الكتب بركة وخير وانتفعت الأمة بها. نعم. وأن يجعلك مباركا أينما كنت. نعم.
وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر.
أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، هذه هي المسألة الأولى من مسائل عنوان السعادة. لأن السعادة يقول في المسألة الأولى في السعادة أن العبد إذا أعطي شكر. أولا لا بد أن نعرف أن النعمة ابتلاء. ما هو الدليل أن النعمة ابتلاء؟ أدلة كثيرة، منها: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه. وفي الحديث أن ثلاثا بني إسرائيل فأراد الله أن يبتليهم. إذن النعمة ابتلاء وتحتاج إلى شكر. لكن النعمة قبل أن تأتي لابد أن يكون تعلق العبد بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ قال لأن الجنة تطلب من من؟ تطلب من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه هو مالكها، صحيح؟ كذلك الرزق لا يمكن أن يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. وتوكل على الحي الذي لا يموت، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله، يعني لا عند غيره، الرزق واعبدوه واشكروا له. إذا لابد أن يكون تعلق العبد قبل أن تأتي النعمة بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. وقال هذا فيه تنبيه أن بعض الناس يعني يتخيل، يقول لو يتعرف علي الوزير أو التاجر أو الأمير أو ما إلى ذلك ويعطيني من ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من أموال وغير هذا. وبعض الطلاب هدانا الله إياهم يقول ماذا صنعوا لنا الأئمة والمشايخ وما لذلك. لا، الأصل أن يكون تعلق العبد بالله سبحانه وتعالى وتوكل حي الذي لا يموت. إذن قبل أن تعطي النعمة لابد أن يكون تعلقك بالله. وسوف يأتي معنا إن شاء الله في شرح كتاب التوحيد، في شرح حديث إن ثلاثا بني إسرائيل، الأعمى قبل أن تأتي النعمة كان متعلق بالله سبحانه وتعالى، والأقرع والأبرص قال يرد يذهب عني الذي قد قدر الناس به، إذن لم يكن عنده تعلق. إذن النعمة ابتلاء وتحتاج إلى شكر، ولا بد أن يكون تعلق المخلوق بالخالق ولا تعلق بأحد إلا الله سبحانه وتعالى. طيب بعد أن تأتي النعمة يقوم بشكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. شكر النعمة تكون بالقلب واللسان والجوارح. بالقلب أن يعتقد أن كل ما به من نعمة هي من عند الله سبحانه وتعالى. وباللسان وأما بنعمة ربك فحدث. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. والثالث بالجوارح، أن يصرف هذه الجوارح في شكر المنعم. فكل نعمة قال بحسبها. أنعم الله عليك بنعمة المال تنفق في طاعة المنعم المتفضل. أنعم الله عليك بنعمة العلم، تعلمت الأصول الثلاثة لابد أن تعمل بها وتدعو إليها. أنعم الله عليك بنعمة البصر فلا تنظر إلا فيما أباح الله سبحانه وتعالى لك. طيب إذن النعمة ابتلاء تحتاج إلى شكر، ولا بد أن يكون التعلق قبل أن تعطي النعمة بالله، وبعد أن تعطي النعمة يقوم بشكر المنعم المتفضل بالقلب واللسان والجوارح. وسوف يأتي معنا إن شاء الله في كتاب التوحيد أن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله ذكر أبواب كثيرة في شكر النعمة. لماذا؟ قال لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، وقليل من عبادي الشكور ولئن شكرتم لأزيدنكم إنه كان عبدا شكورا. نعم.
وإذا ابتلي صبر
تقدم معنا في الأصول الثلاثة أن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى تؤدى، وصبر عن معصية الله حتى تجتنب، والثالث صبر على أقدار الله. وهنا قال المصنف رحمه الله وإذا ابتلي صبر، لأن الصبر قال واجب بإجماع الأمة، الصبر واجب بإجماع الأمة. انقسم الناس عند المصيبة قال إلى أربعة أقسام: متسخط وصابر وراضي وشاكر. كم قسم؟ أربعة. الأول متسخط، والتسخط حكمه محرم بل كبيرة من كبائر الذنوب، والتسخط يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. الثاني الصبر، وقلنا حكمه واجب بإجماع الأمة، يصبر بقلبه وباللسانه وبالجوارح. وأعلى من الصبر الرضا وحكمه مستحب، وأعلى المراتب الشكر، ويكون في عباد الله الشاكرين. قال هذا أحب وأحب إلى الله سبحانه وتعالى. الأول تسخط، وقلنا حكم التسخط محرم ويكون بالقلب واللسان والجوارح. بالقلب يقول ابن القيم أن بعض الناس يقول يعمل هذا بقلبي لكن لا يتجرأ ولا يتجاسر أن يقول هذا بلسان، يقول بقلبي، يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحق وكان ينبغي أن يكون كذا وكذا وكذا. قال فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم. الثاني تسخط باللسان، يدعو بالويل والثبور ويلهوي وما إلى ذلك. الثالث بالجوارح، يلطم الخدود ويشق الجيوب وينتف الشعور مثلا ويكسر أحيانا بعض الأشياء، هذا تسخط بالجوارح، هذا كل حكمه حرم بل كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. الثاني قلنا الصبر، وهو واجب بإجماع الأمة. وأثنى الله سبحانه وتعالى على من صبر بآيات كثيرة في القرآن وأحاديث في السنة النبوية، منها قول الله سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. آيات كثيرة في القرآن أثنى الله سبحانه وتعالى على من صبر. قلنا الصبر واجب بإجماع الأمة، يصبر بقلبه وبلسانه وبجوارحه. أعلى من الصبر الرضا، وقلنا حكمه مستحب، وسوف يأتي معنا إن شاء الله باب كامل في باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله في كتاب التوحيد. وقلنا أن الرضا مستحب والشكر أعلى المراتب وأحب وأحب. نعم.
وإذا أذنب استغفر.
وإذا أذنب استغفر، كأنه المصنف رحمه الله يقول أن الإنسان إذا أذنب واستغفر الأصل أنه يرفع عنه اللوم، لكن تلوم الإنسان إذا أصر على الذنب ولم يستغفر. فإن هذه الثلاث يقول عنوان السعادة، والناظر في أحوال الناس يجد أنهم لا يخرج عن هذه الثلاثة: إما سراء أو ضراء أو معصية. ففي السراء شاكر، وفي الضراء صابر، وعند المعصية مستغفر. قال هذا هو السعيد. إذا لو سئلت ما عنوان السعادة، تقول عنوان السعادة إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. يكفي هذا ليومنا إن شاء الله، وغدا إن شاء الله نأخذ لماذا القسم الثاني من القواعد الأربع، لماذا ندرس التوحيد وأقسام الشفاعة إن شاء الله تعالى. نراجع على ما أخذنا في درس اليوم. نعم، ماذا أخذنا؟ نعم شخص. نعم، نفهرس القواعد الأربع إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المقدمة وفيها عنوان السعادة. القسم الثاني لماذا ندرس التوحيد، وقلنا للإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله يركز على هذه المسألة. القسم الثالث قواعد الأرض. نعم، القواعد الأربع هي كتاب مختصر من كشف الشبهات. نعم يا نواف، ندرس القواعد الأربع قبل دراستنا لكتاب كشف الشبهات، بل قبل لا يمكن نقرأ كتاب كشف الشبهات قبل دراسة كتاب التوحيد. لماذا؟ نعم الشيخ. أولا نصيحة العلماء، والله سبحانه وتعالى يقول: ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا أولا. ثانيا، هذا سبب الدراسة. ثانيا، أي نعم، قد تعلق عنده شبهة ولا يستطيع أن يدفع هذه الشبهة، ولو درس كتاب التوحيد بإذن الله تدفع عنه كل شبهة. وإن قلنا بعض العلماء يعني يرى تحريم القراءة في كتب كشف الشبهات والكتب التي تذكر ما دار بين الصحابة وما إلى ذلك. طيب، لماذا اخترنا دراسة هذا المتن القواعد الأربع بعد دراستنا لكتاب الأصول الثلاثة؟ نعم، أي نعم، أولا نصيحة علماء، وثانيا حتى نستطيع بهذه القواعد الأربع أن نرد على الشبهة التي يأتي بها مشركي زمان غيره. نعم، بدأ المصنف رحمه الله بالبسملة لأمور. الأول الاقتداء بكتاب الله. نعم، ثانيا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل وبالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ثالثا اقتداء بعلماء السلف، تيمنا وتبركا بدأ بسم الله، استئناسا بحديث كل أمر ذي بال كان لا يصح. نعم، نعم الشيخ. عادة المصنف الدعاء للطالب، ودعا في القواعد الأربع في موضعين: غيره. نعم، من هم أولياء الله؟ هم الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى. وقال قلنا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. دليل من القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم، أن التبرك سوف يأتي معنا باب كامل بإذن الله في كتاب التوحيد. التبرك ينقسم إلى قسمين: تبرك مشروع وتبرك ممنوع. التبرك الممنوع هو نوع من الشرك الأصغر، وسوف يأتي معنا ويصل إلى الشرك، قد يصل إلى الشرك الأكبر. والتبرك المشروع يكون إما بأمر شرعي أو حسي. نعم، طيب، نعم، نعم. أن النعمة ابتلاء وتحتاج إلى شكر، ما هو الدليل؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني. وفي الحديث قلنا إن ثلاثا بني إسرائيل فأراد الله أن يبتليهم. طيب، وتحتاج إلى شكر. وقلنا تعلق النعمة متعلقة بتوحيد الربوبية ومتعلقة بتوحيد الألوهية. قبل أن تأتي النعمة لابد أن يكون تعلق العبد بمن؟ بالأمراء والملوك والسلاطين والعلماء وما لذلك؟ لا، التعلق لابد يكون: وتوكل على الحي الذي لا يموت، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. كما أن الجنة لا تطلب إلا من الله، كذلك الرزق لا يطلب إلا من الله. إذن تعلق المخلوق لابد يكون بالخالق سبحانه وتعالى، هذا قبل أن تأتي النعمة. طيب، وبعد أن تأتي النعمة يقوم بالشكر المنعم المتفضل بماذا؟ نعم، بالقلب، اعتراف بقلبه وبلسانه، وأما بنعمة ربك فحدثه بالجوارح، أن يصرف هذه النعم في الشكر المنعم المتفضل. طيب، بعد هذا، نعم، أقسام الناس عند المصيبة. قسم الناس عند الابتلاء والمصيبة إلى أربعة أقسام. الأول، هذا كان مع الصبر. الأول متسخط، والثاني صبر، والثالث رضا، والرابع شكر. نعم، التسخط حكمه نعم محرم، ويكون بالقلب واللسان والجوارح. الثاني صبر، وحكمه واجب بإجماع الأمة. طيب، والرضا حكمه مستحب، وهو أعلى من الصبر. وأعلى المراتب الشكر، وقلنا أحب وأحبه أعلى المراتب. غيره؟ نعم، نعم الشيخ. التسخط يكون بالقلب واللسان والجوارح. إذن غدا إن شاء الله نكمل ما درسنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.
جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية. هاتف رقم 8378